شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، هذا هو اللقاء الأخير وبه نختم. نسأل الله أن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وبه نختتم وصف الحج وذكر أعمال الحج وكيفية الحج. نسأل الله أن يتابع لنا ولكم بين الحج والعمرة. ذكرنا أن الإنسان يحرم من الميقات، والإحرام ترك التطيب، يحرم عليه الطيب وقص الأظافر وقص الشعر ومس النساء يعني جماعهن، فهذه محرمات الإحرام التي لا تجوز للمحرم، ويجوز له ما شاء غير ذلك من الغسل وغسل الرأس وحكه، يجوز له ما شاء من غير ذلك مما يريد من الأكل والشرب والنوم وتغيير الملابس يعني الرداء والإزار، فيحرم عليه أيضا لبس المخيط. فإذا فعل ما ذكرنا ثم أتى الكعبة فاستلم الحجر وطاف سبعة أشواط وصلى خلف المقام ركعتين، وهذا اسمه طواف القدوم بالنسبة لجميع الحجاج على جميع الأنساك المفرد والقارن والمتمتع، يطوف طواف القدوم ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ثم يلتزم الملتزم كما ذكرنا، وينزل فيشرب من زمزم وذكرنا فضل زمزم، ثم يعود مرة أخرى ويستلم الحجر، يصعد من زمزم فيستلم الحجر، إن لم يطق استلامه وتقبيله استلمه أشار إليه بيده، ولا يزاحم عليه كما ذكرنا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: إنك رجل قوي فلا تؤذي الضعيف، وإذا أردت استلام الحجر فإن خلى لك فاستلمه وإلا فاستقبله وكبر. وقلنا هذا لا يمنع من محاولة دون إيذاء للمسلمين. وفاتني أن أذكر لكم حديثا خطيرا في مسألة استلام الحجر، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليبعثن الله الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. فهذا الحجر سيأتي يوم القيامة بلسان وعينين ليشهد لمن استلمه بحق. والحديث صحاب الشيخ الألباني حفظه الله تعالى. ثم بعد أن يستلم الحجر يعود أدراجه ماشيا دون أن يلتفت، دون أن يمشي بظهره القهقرة كما يفعل البعض، ويمضي إلى الصفا والمروة، يصعد إلى جبل الصفا، فإذا دنا من الصفا قرأ قول الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. نبدأ بما بدأ الله به، ربنا قال: إن الصفا والمروة، فبدأ بالصفا فنبدأ بالصفا كما بدأ الله، يبدأ بالصفا فيرقى عليه يصعد، وإذا استطعنا فعلا أن نضع مشهدا تمثيليا نقول أن الصفا يكون على هذا المنبر، والكعبة تكون كهيئة هذه الأعمدة الأربعة، فيكون هذا هو الحجر الأسود، يقف حتى يرى الكعبة، وقد لا يستطيع أن يراها من بين الأعمدة، فلا بأس ذلك في ذلك ألا يراها، وإنما يتجه قبالتها، يستقبل الكعبة ويكبر الله ثلاثا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وحده ونصر عمده وهزم الأحزاب وحده. يقول ذلك ثلاث مرات هذا التهليل، ثم يبدأ ينزل من على الصفا ليسير مشيا حتى يدرك العلم الأخضر، العلم الخضر، فيجري. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقطع الأبطح إلا شدا، شدا جرح. ولكن هذا كما سأذكر ليس على النساء رمل في الطواف ولا شد في السعي، ولا عليهن أن يخالفن ما هو السمت الصالح حتى لا يكون فتنة. وإن كان في هذا خلافا في مذهب الشافعية فحسب، ولكن ما عليه الجمهور أن المرأة ليس عليها شد في الأبطح يعني الجري بين النيلين الأخضرين، ولا عليها رمل في الطواف في الثلاثة الأشواط الأولى، ولا عليها اطباع يعني تغيير ملابسها بأي حال من الأحوال بعد أن يصل إلى الآخر، يمشي صعدا حتى يأتي المروة فيرتقي عليها ويصنع فيها ما صنع على الصفا من استقبال القبلة والتكبير الله أكبر ثلاثا والتوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يعود فيدعو أيضا حتى يدرك الميل الأخضر. الشاهد هنا سر في مسألة السعي، أيها الإخوة، إذا كنا في رمضان وضعنا 5 أهداف كان منها إقامة الحاكمية على النفس، حاكمية الله على النفس، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. قلنا تدبر هذا المعنى، أنك في رمضان يكون أمامك الزوج الحلال والماء الزلال ولا تستطيع أن تقربهما، لماذا؟ لأن الله نهاك عن هذا في نهار رمضان، فتستشعر نفسك وتشعر نفسك أن الحكم ليس للنفس كلما اشتهت وأتت، وإنما الحكم لملك يملكها هو الله الذي خلقها ابتداء. تشعر نفسك بهذا أن النفس ليست ملكا تملك ولا حاكما يأمر وينهى، وإنما النفس أمة لله تسمع وتطيع. حين ذاك إذا سرت على هذا بعد رمضان لا تراودك نفسك على حرام، وإن راودت قلت لها اخسئي يا نفس الحكم إلا لله. هذا ما تستفيده من شهر رمضان. في الحج ضبط آخر، إذا كان الصيام إقامة حاكمية الله على النفس فالحج إقامة حاكمية الله على العقل، لأن ناسا كثيرون ضلوا بسبب عقولهم، فجاء الإسلام ليضبط مجال العقل كيف يتحرك وإلى أين يتحرك. لذلك تجد في الحج أعمالا قد لا تجد لنا فيها حكمة، مثل السعي، السعي بين الصفا والمروة، كانت أم إسماعيل تجري تبحث عن ما، فما بالك أنت تجري هذا الجزء، ما السر فيه، ما الحكمة منه. هنا يقف العقل خاطئا وهو حسيس، قف، إنما هذه عبودية محضة. كذلك رمي الجمار، أن تمسك حصيات وتضرب بها عمودا من الطوب، تضرب حجرا بحجر، السر قد لا يبدو قد لا يظهر، فترددات السعي ورمي الجمار وأمثال هذه الأعمال لا حظ للنفوس فيها ولا أنسى للنفس فيها
ولا اهتداء للعقل الى معانيها، فلا يكون في الاقدام عليها الا باعث الامر المجرد. لماذا تصنع هذا؟ لان الله امرني به. لا يكون هناك باعث للاقدام عليها الا الامر المجرد وقصد الامتثال للامر من حيث انه امر فقط تأتيه تمتثله ليس لمصلحة شخصية ولا لرغبة توافق طبعا ولا هوى، انما لكونه امر واجب. ليس في هذا الا الاتباع والطاعة فقط، ففي هذا عزل للعقل عن تصرفه، في هذا صرف للنفس والطبع عن محل انسه. ولو لم يكن في الحج الا تحجيم العقل لكفى. تحجيم العقل هنا كفى. وكما يقول ابن الجوزي ان من اعظم التكاليف تكليف العقل. يقول ان صلاة ركعتين امر هين ولا صعب؟ امر هين ان تصوم ركعتين او تصوم يومين او تتلو جزئين او تتفرق بجنيهين، كل امور هينة. ولكن تكليف العقل هنا يكون التكليف الذي يتقرب الى الله به بحق، حين تقول للعقل كفر. وقد ضربت لكم اكثر من مثال على هذا فيما سبق، منها انك قد ترى طفلا صغيرا يتلوى مريضا ويتجمع الاطباء حوله يبحثون عن علة فلا يجدون وتقف مذهولا. انا امرا لكوني مذنب فيعاقبني الله بذنوبي بمعاصيه او لرفع درجاتي، ان الطفل غير مكلف فلما يعذب الطفل؟ هنا يقال للعقل قف التزم اسقط، انت امام الملك لا بد لذلك من حكمه ولكنك لا تشعر. فاكرين المثال اللي ضربناه قبل كده وضربته مثال ماضي، ان مثل عقلك هذا كمثل رجل اراد ان ياتي دار العمده فاتى بحمار يبلغه، ركب حمار يأتي به الى دوار العمر. العقل كذلك يحملك لتصل الى معرفة الله، تفحص في ايات الكون، انظر الى السماء وارتفاعها والارض وانبساطها، الشجر وكيف ينبت، انواع الزهور والثمار، انظر الى النجوم والكواكب، انظر وفي انفسكم افلا تبصرون. الله خلقك. أجب نعم، قل لا إله إلا الله، حين ذلك لا إله إلا الله، تؤمن بوجود الله، انظر في الأدلة المادية على وجود الله، ثم انظر في الأدلة المادية على صحة بعثة النبي محمد، دلائل النبوة مجلدات كثيرة. إذا اقتنعت بعقلك ورضيت بالله ربا وبالإسلام دين ربي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله، لم يبق الا الاستسلام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عقلك ده الحمار اللي وصلك الى دوار العمدة. اذا اتيت عند دوار العمدة ودخلت بالحمار ولا تربط الحمار على باب الدوار، فكذلك تأتي عند باب الله سبحانه وتعالى عند الأوامر والنواهي، هذا هو الباب المدخل. هنا اربط العقل بس، أما إذا دخلت تطرد وتضرب، لا تدخل بعقلك. لذلك قال الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية: ولا تثبت قدم الإسلام الا على ظهر التسليم والاستسلام، ولا تثبت قدم الاسلام الا على ظهر التسليم والاستسلام، تسليم تام واستسلام كامل. فالشرع يخبر بمحيرات العقول ولا يخبر بمحالات العقول. السامع لا يصطدم بالحق بل يفسح له مجالاته التي خلقه الله لها ولا يجعله يطغى فكف العقل عن غير مجاله اولى. للعقل مجال يعمل فيه اكثر من كده الله. لذلك تجد قول علي لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخوف اولى من مسحه ظاهر. ولذلك العلماء يتكلمون في مسألة الوضوء هل النية في الوضوء شرط ام واجب؟ طب صلى الله عليه وسلم يقولون هل الوضوء عبادة معقولة المعنى ام غير معقولة المعنى؟ لان العبادات غير معقولة المعنى النية فيها شرط. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه معقولة المعنى غير معقولة المعنى؟ يقولون الوضوء عبادة معقولة المعنى. ليه؟ يعني عبادة مقصورة معناها معقول ان تغسل الاجزاء الظاهرة من جسدك الوجه والكفين وتمسح الرأس وتغسل الرجلين وتمسح الاذنين الى اخره من واجبات الوضوء. كلام معقول. لكن في مسائل زي مسائل التيمم هل التيمم معقول المعنى؟ اطلاق. ان تنقض وضوءك تتبول او تتبرج فيأمرك الشرع ان تحمل تراب تضع على وجهك فاذا انت قد طهرت. هنا يستسلم العقل. اجنبت ولا ماء وفي سفر ولا سبيل ووقت الصلاة يخرج تضطر تتيمم. اتيمم ازاي وانا على جنابة؟ تضرب بالارض بيدك ضربة وتمسح ايديك الى المرفقين ووجهك ويلتصق تراب من الارض في وجهك وتبقى انت طهرت. احط تراب واذا انا قد طهرت. هو ده الشرط. قال يجب حين ذاك العقل يسجد لله. لذلك جعل الله الحاكم في الشرع العلم للعقل. العلماء تكلموا ايهما افضل العلم ام العقل؟ صاغها في بيتين من الشعر فقال علم العليم وعقل العاقل اختلفا في اي منهما قد احرز الشرفا. العلم قال انا احرزت غايته والعقل قال انا الرحمن بي عرفا. العلم والعقل بيتجدد وتنظر مين افضل. فالعلم قال انا احرزت غايته وصلته والعقل قال انا الرحمن بي عرفا. انا ربنا عرفوه بالحق كما يقولون مع ان ربنا سبحانه وتعالى عرفوه بالايه؟ بالشرع بالوحي. والا لو كان الاعتماد على العقل وحده لما انزلت كتب ولما ارسلت رسل. وانما ارسلت الرسل وانزلت الكتب لتنبيه العقل ليتنبه العقل فينتبه الى مراد الله منه. المقصود علم العليم وعقل العاقل اختلف في اي منهما قد احرز الشرف. العلم قال انا احرزت غايته والعقل قال انا الرحمن بي عرف. فافصح العلم افصاحا وقال له باين الرحمن في فرقانه اتصفا. فبان للعقل ان العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرف. فالمقصود ان هذا العقل حين بان له ان العلم سيده مع انه قال حين قال العلم باين الرحمن في فرقانه اتصف. ربنا موصوف في القرآن بالعقل ولا بالعلم؟ العليم العلام العالم سبحانه وتعالى ولم يأتي بوصف العقل. فالقضية ان العلم حاكم على العقل. لو كان الدين بالرأي لكان مسح بطن الخبز اولى من مسح ظاهره. فليس الامر بالعقل وانما هو بالعلم الشرعي. بالايه؟ بالعلم الشرعي. ولذلك خذ هذه الكلمة المهمة ان كل ما ادرك العقل معناه مال الطبع اليه ميلا ما. كل ما ادرك العقل معناه ما يتبع اليه. فيكون ذلك الميل معينا للامر وباعثا معه على الفعل. فلذلك لا يكاد يظهر به كمال الانقياد، لا يظهر كمال الرفقة في امر بدا استكمته. لما نقول لك اعمل كذا عشان كذا مثلا،
فين المي؟
ام طعام طعم و وشفاء صف. فلا يظهر في الشرب من زمزم كمال الرفق.
انت فاهمين يا شباب ولا ها؟ مدللين ليه؟ طب صلى صلى الله عليه وسلم،
ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقط. فانت لما تيجي تشرب الماء زمزم طعام طعم وشفاء سقط، بتشرب ليشفي الله امراضك. نسأل الله عز وجل ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ليرفع الله عنك البلاء. تشرب عشان كده. فهنا تشربها عبودية ولا تشرب لغاية ولحكمة؟ لغاية اخرى، مع انك المفروض تشربها اصلا ايه؟ تعبد الاجتماع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ودي يحملها واحد مثلا سليم تماما وشرعان تماما فيشرب تبركا. فالمقصود يا شباب ان امر العبودية والرفقة لا يكاد يظهر اذا كان الميل واقعا لعلم الطبع والنفس بالحكمة. اما في السعي ورمي الجمار فليس فيه الا الرفق والعبودية المحضة، فيتحقق قول الحاج لبيك اللهم لبيك لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك حقا حقا تذللا ورقا. لذلك ينبغي ان تعلم ان اقتضت حكمة الله جل جلاله ربط نجاة الخلق بان تكون اعمالهم على خلاف هوى طبعهم. اراد الشرع ان يجعل زمام انفس البشر بيد الشارع. لذلك كثير من الناس ينفر من الالتزام. ليه؟ لان زي ما بيقولوا لك في البيت حين تستشعر الغربة بيقولوا لك انت كل حاجة حرمتها. مش كل حاجة حرمناها، ده هي في الاصل حرام بس انت اللي مش دريان، انتوا ماشيين على هواكم. لما تقول له السينما حرام والموسيقى حرام والاغاني والتلفزيون والتمثيليات والمسرحيات حرام والتبرج حرام، ان المرأة تتبرج حرام، وحلق اللحية حرام، وشرب الخمر حرام، واكل لحم الخنزير حرام، هي الامور دي كلها في الاصل حرام. ولا جد شيء؟ لم يجد شيء، ولكن الناس تركوا الله وسارعوا في اهوائهم. حرية شخصية، ان عايز يشرب سجاير يدخن وحر، ان عايزة تتبرج تلبس ما شاءت طالما انها حشمة وما تمشيش غلط. هذه عقول. اما الشرع لا، تلبسي بالصورة الفلانية لا يظهر منك شيء الا كذا. هكذا حين يربط الشرع الانسان نفسه بالشرع لا يتحرك حركة وهو حق الا باذن سيده. قبل ما يرفع رجله سيدي والهي امشي والله في ايده سندويتش بسطرمة او لانشن او يا رب اكل ولا ماكلش، حلال ولا حرام. طب يسأل ربنا ازاي؟ الشرع، الكتاب والسنة. طب فين الكتاب والسنة؟ العلماء لابد ان قبل كل حركة وسكنة ان يستفتي الشرع، لانه ليس ملكا ولا حرا ولا مالك نفسه، وانما هو عبد لله جل جلاله. فلذلك اقتضت حكمة الله سبحانه ربط نجاة الخلق بأن تكون أعمالهم على خلاف هوى طباعهم،
كما قال ربنا عز وجل ونهى، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لذلك جعل الله أزمة النفوس بيد الشرع فيترددون في أعمالهم على ثمن الانقياد وعلى مقتضى الاستعباد. عبد، فحين تأتي الحج وانظر كيف حقق الإسلام التوحيد من خلال الحج، اللهم احينا على التوحيد وتوفنا عليه واحشرنا في زمرة أهله. كان المشركون يعبدون أحجار ولا لا؟ أصنام مصنوعة من أحجار. هذه الأصنام المصنوعة من الأحجار كانوا يسجدون لها ويركعون. يأتي الإسلام فيأمرهم بالطواف حول حجر اللي هو الكعب وتقبيل حجر ثم رجم حجر بحجر، كأن الإسلام يقول لهم أن هذه الأحجار لا قيمة لها إطلاقا، وإنما الملك يأمرك فيصبح للحجر قيمة ما. قال عمر والله اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا اني رأيت رسول الله يقبلك ما خدعتك. فالعبرة مش في الحجر وانما الخضوع لربك حين قال لك قبل هذا الحجر تعمل ايه؟ تقبله. واضرب الحجر ده الحجر تعمل ايه؟ في نفسي طاعة لمن؟ وده حجر وده حجر ده زي ده لا فرق. هذا هو التوحيد. لذلك كان المشركون يلبون لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك. لغى الاسلام هذه وقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك. انتبه. فلذلك جعل الشرع أزمة النفوس بيده فيترددون في أعمالهم على سنن الانقياد وعلى مقتضى الاستعباد. لذلك كان ما لا يهتدى إلى معانيه والحكمة فيه أبلغ أنواع التعبدات في تزكية النفوس وصرفها عن مقتضى الطباع، وهذا مقتضى الاسترقاع. لو لم نخرج من الحج إلا بهذا لكفى، أن يحسن العقل عن مملكته فلا يصبح هو الحاكم، وإنما الحاكم الله، فيستجيب العقل ويذعن ويسجد لله. سعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، يبدأ من الصفا يجري بين الميلين الأفضلين يمشي إلى المروة يصعد المروة يكبر ويهلل يمشي إلى الصفا ده الثاني يصعد الصفا يبقى كده اثنين، يروح المروة ثلاثة يرجع للصفا أربعة، المروة خمسة الصفا ستة، عند المروة تبقى الصوت السابع. وانت بتسعى تقول ايه؟ تروح تشتري كتاب بخمسة ريال دعاء الشوط الاول في مظاهرات جماهيرية؟ لا، وانما ما فتح الله عليك فقل ادعو ادعو بما شئت كما تستطيع. طب ما فيش، امسك مصحف واقرا قرآن. ما فيش، قل اذكار اذكر الله بما شئت، ولكن انشغل بالعبادة، وهذا هو المهم. اذا انتهيت من الصوت السابع فانت احد ثلاثة، اما ان تكون مفردا او قارنا فتظل على احضارك،
اما اذا كنت متمتعا، لو المتمتع اللي رايح بدري هيسافر بدري يروح يعمل عمره ثم يتحلل من الاحرام، في الحاله دي اللي رايح متمتع هيعمل عمره الاول ويتمتع الى الحج. يتمتع بايه؟ بكل ما يحرم على المحرم. يعمل عمره يعني يطوف ويسعى، خلص السعي نتكلم عن المتمتع يعمل ايه؟ يمضي الى الحلاق فيقص شعر راسه. احنا في العمره في رمضان نقول له احلق بالموس، لان الله دعا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين. قال والمقصرين، قال والمقصرين. فالحلق افضل لا شك، لكن هنا لما اجتمعت عبادتان، عباده صغرى وعباده كبرى، الصغرى العمره والكبرى الحج، فتدخر الاجر الاكبر للحج. فهنا تقص شعرك وفي الحج تاني تحلق، الى اذا طال الفصل ممكن تحلق، وعلى ما يجي الحج يكون شعرك طلع تاني تحلق تاني. طب واحد عايز يحلق برضه في العمرة؟ لا بقى، تحلق في العمرة، فاذا اتى الحج تمشي الموس على راسك ولعله يخرج منه بشيء فقد فعلت. الشاهد انه اذا حلق فقد تحلل، يقلع ملابس الاحرام ويلبس ملابس العادية ويحل له كل شيء من الجماع والتطيب وقص الاظافر وغير ذلك مما يحرم على المحرم. اما المفرد والقائم فيظلان على احرامهما حتى اليوم الثامن من ايام شهر ذي الحجة. في اليوم الثامن اسمه يوم التروية، يوم التروية. اذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن احرم من بيته زي ما اتفقنا قبل كده، يغتسل وينزع كل ملابسه ويلبس رداء وازار، بشكير على وسطه يلفه وبشكير فوق كتفيه يضعه. بعد ان يغتسل ويتطيب ويلبس الرداء والازار يلبي، اللهم دلمين المتمتع. اما المفرد والقارن هيجي يوم 8 والكل يطلع بقى على منى، وده اللي ما بيحصلش مع الحديد مع سبيل الاسف. كل الناس اللي بتحج في رحلات يجوا يوم 8 وبعد العصر يروح واخدهم الرجل المطوف وشحنهم في الاتوبيسات وهنا هوب يحطهم في عرفه، وهذا خطا. انما المفروض اليوم الثامن يكون فين؟ في منى مش في عرفه. يصلي في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فجر 9 قصرا دون جمع، كل وقت في وقت. ولذلك بنصح الاخوه اللي رايحين مشي زي حالاتي ان يقيم في مسجد خيف في منى فيحضر دروسه ويصلي جماعته، يصلي جماعة. فإذا طلعت شمس يوم عرفة ينطلق إلى عرفة وهو يلبي، طبعا بيلبي من يوم ما إيه؟ من ساعة ما أحرم، لا يقطع التلبية، فيلبي وينطلق من مسجد الخيف في منى. مسجد الخيف له فضل عظيم، صح فيه ان رسول الله قال صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد الخيف 70 نبيا، 70 نبي صلوا في هذا المسجد. فهنا تترقب اثار الانبياء. يذهب الى مسجد نمر في منى، برضو الناس الحفيين مش اللي راكبين اتوبيسات، الباصات الاتوبيسات مش هتوصلك ابدا للي انا بقوله ده، لانهم زي ما قلنا بياخدهم يوم 8 يشحنهم على الخيم في عرفه يقعدوا ياكلوا ويشربوا ويناموا لحد ما تغرب الشمس ومعرفه ويقوموا ويكملوا تمسات ويروح. وما صنعوا شيئا. يعني ما حج ولكن حجة العير. اللي تمساتي اللي تحج هناك. المقصود يا شباب انه يصبح يوم عرفة بعد صلاة الفجر حين تسفر الشمس اسفارا ينطلق الى عرفة فينزل في مسجد نمرة. يسمع الخطبة يجلس هناك الى ان طبعا المسجد بياخد له ساعتين تقريبا او اكثر. يصل هناك قبل موعد الصلاة يسمع الخطبة ويصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا. يصلي الظهر والعصر ويسمع الخطبة ثم ينطلق فيخرج. اضحي لمن احرمت له. اضحي يعني اقطع في الشمس. تلاقي الناس هناك حطوا المكيفات في الخيم وكراتين الفاكهة التفاح والموز والبرادات بتاع المية الساعة ونايم يوم من النوم ياكل وينام تاني ويبقى كده وقف بعرفة. للأسف ان اكثر الناس على هذا الحال. انتوا بتضحكوا يا جماعة ده الواقع. واذا رحت هناك هتعمل كده بعرفك. لكن القضية لان فعلا الحج تعب. انا قلت لكم ان العمرة عمرة رمضان متعب. في حالات تقعد تتمتع صايم في مكان هادئ لا ترى نساء ولا تتعامل مع اصحاب قاعد في المسجد تقرأ القرآن امام الكعبة على السجادة وتصلي القيام وتنام وتشرب وهكذا متعب. لكن الحج متاعب ومشاق لمن اراد الحج الصحيح. تخرج من المسجد مسجد نمرة تنطلق لتبلغ الجبل. مش شرط الجبل جبل الرحمة لك. مش شرط. هذا ليس واجب. ولكن هو الاولى لتبتعد عن الناس وتجلس هناك ترى العجب. السنة ان تنطلق الى عرفة فتقف عند الصخرات اسفل جبل الرحمة. انت اسفل ذلك والا فعرف كلها موت. عرف كلها موت. اوه صيحة مفيش مشكلة. ولكني ادلك على الاكمل. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا الكمال في الدين. يقف هناك عند الصخرات اللي اسفل الجبل. الجبل اللي الناس تقف عليه اللي فوق منه عمود ابيض كبير ده. تحت في اسفله في بطنه ويسفل. وافضل ما يقال في هذا اليوم لا اله الا الله. خير الدعاء يوم عرفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم افضل ما قلت انا والنبيون عشية عرفة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لكن اوعى تنسى في كل ما ذكر التلبية. وانت رايح منى تلبية. وانت قاعد في الخيف تلبية. ثم تخرج تغاضى تلبية. كل الوقت لبيك اللهم لبيك من قلبك جعاف. جعاف. والسنة للواقف في عرفة ان لا يصوم ليتقوى على طاعة الله. لا يزال هكذا ذاكرا ملبيا داعيا بما شاء. يوم عرفة الله يباهي باهل عرفات الملائكة. يقول لأهل السماء انظروا الى عبادي جاءوني شعثا غبرا ضحين اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لهم. لو لم يكن في هذا فضل الا هذا لكفى. نعم فضل عظيم الوقوف بعرفة. ويوم عرفة هو اليوم المشهود. يوم حظم الله امره. اقسم الله به كما في معظم التفاسير في قوله والشافع والوجه قال ابن عباس الوتر يوم عرفة والشفع يوم الذبح وهو قول عكرمة والضحاك، هو اليوم المشهود وشاهد ومشهود الذي اتى في سورة البرود والعظيم لا يقسم الا بعظيم. الحديث الحسن الذي حسنه الشيخ الالباني في المشكاة رقم 1362 بل وفي الصحيحة في المجلد الثالث رقم 1502 رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الموعود يوم القيامة واليوم المشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة. قال صلى الله لا غربت على يوم افضل منه فيا فيه ساعة يوم الجمعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير الا استجاب الله له ولا يستعيذ منه بشيء الا اعاده الله منه. ويوم عرفة يوم عيد. عن طارق بن شهاب قالت اليهود لعمر انكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فقال عمر اني لأعلم حين انزلت اين انزلت، نزلت يوم عرفة وانا والله بعرفة يوم جمعة. يوم عرفة يذكر العلماء ايضا ان فيه اخذ الميثاق، واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اخذ الميثاق من ظهر ادم بنعمان يوم عرفة اخرج من صلبه كل ذرية درأها فنثرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم قبلا فقال الست بربكم قالوا بلى. والحديث صحيح رواه الامام احمد في المسند والنسائي والحاكم في المستدرك وصححه الشيخ الالباني ايضا في السلسله الصحيحه 1623 وفي صحيح الجامع 1697. فهذا دليل ايضا انه يوم العهد الاكبر، يوم اخذ ربك عليك العهد الست بربك قلت بلى، فحين تذهب الى عرفه تتذكر العهد القديم وانت تقول لبيك اي اتيتك على العهد القديم، فكأنك تقول لربك اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. تأتي هناك بذلك، تأتي هناك بانكسارك، تأتي هناك بضعفك، تأتي هناك بذنوب. كان حكيم ابن حزام رضي الله عنه يقف بعرفة ومعه 100 بدنة مقلدة و100 رقبة، معه 100 بعير و100 عبد، فيعتق رقيقه يقول للعبيد 100 عبد اذهبوا انتم احرار من اتي الله، فيضج الناس بالبكاء والدعاء يقولون ربنا هذا عبد قد احتق عبيده فاحتقنا ونحن عبيدك. كذلك فعل الرشيد هارون الرشيد، فانا ايضا اتى بالعبيد فاعتقهم، وفعلها المنصور وغيره. كانت احوال الصالحين يوم عرفة يوم عرفة يوم عظيم، احوال الصالحين هناك تتنوع، منهم من كان يغلب عليه الخوف ومنهم من كان يغلب عليه الرجاء ومنهم من كان يغلب عليه الحياء، ولكن الجامع ان تعتقد وانت قائم ان الله سيغفر لهذا الجمع كما وعد، فان لم تفعل فقد خسرت. وقف مطرف بن عبد الله بن الشخير وبكر بن عبد الله المزني فقال احدهما اللهم اللهم لا ترد اهل الموقف من اجلي. قال له يا رب انا اسوأ واحد فيهم، انا اقدر واحد فيهم، ذنوبي تغطي هذا الجمع فلا تردهم من اجلي. ما تقولش انت مطلوبين عشان خاطره يسوي فعل. وقال الاخر ما اشرفه من موقف وما ارجاه لاهله لولا اني فيهم، ما اطيبهم ما اطيبهم لولا اني فيهم. يا لتواضع الصالحين، يا لعتب المتقين مع الله، يا لخوفهم مع حسن سيرتهم. وقف الفضيل بعرفة والناس يبكون ويدعون وهو يبكي بكاء الثكلى المحترقة، قد حال البكاء بينه وبين الدعاء، هايز يدعي ومش قادر من العياط من البكاء. فلما كادت الشمس ان تغرب رفع رأسه الى السماء ورفع يديه وقال الهي وسيدي اغفر لي واعف عني وواسو اتاه منك وان عفوت، يا لخجلي منك وان عفوت، يا لخجلي منك وان غفرت. هذا الحي الذي رفع الله ذكره. قال الفضيل لشعيب بن حرب في يوم عرفة ان كنت تظن انه شهد الموقف احد شر مني ومنك فبئس ما ظننت. هكذا بهذا تقف بحسن الظن بالله وسوء الظن بالنفس، تسيء الظن بنفسك. اما اذا ذهبت وانت ترى عملك وتدل على الله بسعيك تركت، فهذا سوء ادب. اللهم حسن ظننا فيك يا رب وارزقنا سوء الظن بالنفس الهنا. دعا بعضهم بعرفة فقال اللهم ان كنت لم تقبل حجي وتعبي ونصبي فلا تحرمني اجر المصيبة على تركك القبول مني. يعني ان لم تقبلني فدي مصيبة فانا صابر على تلك المصيبة فلا تحرمني اجر الصبر. قال بعضهم كان يقف يوم عرفة ويرفع يديه وهو ينادي الامان الامان الهي وسيدي. فلما دنا الانصراف عند الغروب قال سيدي والهي ما صنعت في حاجة المساكين، فهي رب ماذا صنعت في حاجة المساكين. وقف بعضهم عند يوم عرفة فمنعه الحياء من الدعاء فقيل له لما لا تدعو، قال ثم وحشة في وحشة في القلب. وقد سبق ان تكلمنا في امر الوحشة وطولنا فيها ان العبد مع المعصية تقع وحشة بينه وبين الخلق، فاذا ازداد في المعاصي ولم يتب وقعت الوحشة بينه وبين اقرب الخلق اليه، امه وابيه زوجته وبنيه. فاذا طول في المعاصي وقعت الوحشة بينه وبين نفسه، يبقى عايش مهموم ارفان متضايق مكروب. تقول له مالك؟ يقول لك مش عارف متضايق من ايه. يقول لك معرفش. عايز فلوس؟ يقول لك مش عارف. الفلوس كتير بس النفس اللي تصرف، مش يقولوا كده؟ زوجتك مزعلاك؟ ابدا والله، ده زي النسمة تتحط على الجرح يولع، قصدي يتحط على الجرح يبرد يطيب. طيب ولادك مضايقينك؟ ابدا. زملائك في الشغل مفيش حد، امال مالك؟ مش عارف، متضايق، قرفان، طفشان، مهموم. كان لينا محاضرة زمان بعنوان انا طفشان. في هذا المعنى اللي هي الوحشة، تقع الوحشة ثم تستحكم الوحشة فتقع الوحشة بينه وبين الله. يجي يرفع ايديه ويدعي، مش قادر يقول يا رب، مديون وساجد نفسه يقول يا رب شد عني الدين، مش قادر، نفسه يقول يا رب اشرح صدري، اهدي قلبي، اصلح حالي، طيب مش طالعه. في وحشه بينه وبين ربنا. اذا وقعت هذه الوحشه واستحكمت كان الهلاك. يوم عرفك ولو ادعي يسمى وحشه. مش قادر، مش طالعه. فقيل له هذا يوم العفو عن الذنوب، فبسط يديه وقال إلهي، وخر ميتا، خر ميتا. وقف بعضهم يوم عرفة وقال إلهي، الناس يتقربون إليك بالبكي وأنا أتقرب إليك بنفسي. ما يرقى المحبون لمحبوبهم بإراقة دماء الهدي حتى يهدون له الأرواح. كان بعضهم يقول واشوقا إلى من يراني ولا أراه. كان يأخذ بلحية نفسه بعضهم وقد كبر وشائس وابيضت لحيته ويقول يا رب إني كبرت فأعتقني. نعم، كان بعضهم يقف في عرفة فيجلس على ركبتيه. هذا شكل ثوي. كان يوم عرفة يجلس على ركبتيه وعيناه تهملان، الدموع بتخر وعيناه تهملان. فقلت له من أسوأ هذا الجمع حالا، من أوحش واحد في الناس كلها؟ قال الذي يظن أن الله لا يغفر لهم. فلابد أن يحسن ظنك بالله. الفضيل نظر الى تسبيح الناس وبكائهم عشية عرفة. كان زمان الوضع كده، الدنيا الوقت له. عشان كده هناك بقول لك ابعد عن الناس، اركن الى صخرة او دور على واحد بيعيط بيبكي واقف وراه، ابحث عن رجل كذا فعل علي. علي كان يجلس مع اخوانه في الكعبة فرأى رجلا يحمل امه على كتفيه ويطوف بها فجرى وسار خلفه. فلما قضى طوافه وجلس قيل له لم طفت وما كانت وما كنت تريده؟ قال رأيت رحمة هذا بأمه فظننت أن رحمة من الله ستنزل عليه فسرت خلفه لعله يصيبني منها شيء. دور على واحد كده مرحوم وهو جنبه، ابحث وستجد. رأى بكاء الناس وضجيجهم عشية عرفة فقال أرأيت لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل فسألوه دانقا، دانق احنا بنقول دينار ودرهم، الدانق يعني زي مليم، زي ما بنقول جنيه وقرش ومليم، مليم. لو أن رجل جاء لك اديني، ما عادش فيه ملاليم، اديني قرش، ما فيش قرش حد، اديني سلم، اديني سلم، هل ترده؟ ابدا. قال ارايت لو ان هؤلاء صاروا الى رجل فسالوه دانقا اكان يردهم؟ قالوا لا. قال والله للمغفره عند الله احسن من اجابه رجل لهم بذلك. مالك ابن انس صاحب المذهب رضي الله عنه يقول صحبت جعفر الصادق فلما اراد ان يلبي تغير وجهه وارتعدت رئيسه وهو بعرفه فقلت له ما هي ابن رسول الله قال اردت ان البي قلت فما يوقفك لبيك قال اخاف ان اسمع غير الجواب اخشى ان اقول لبيك يقول الله لي لا لبيك ولا سعديك اخاف ان اسمع غير الجواب هنيئا لمن رزقه الله الوقوف بحركة بجوار قوم يسألون الى الله بقلوب محترقة ودموع مشترقة كم فيهم من خائف ازعجه الخوف واقلقه ومحب لله الهبه الشوق واحرقه وراج فضل الله احسن الظن بوعد الله وصدقه وتائب الى الله نصح في التوبة لله وصدقه هارب لجأ الى باب الله وطرقه فكم هنالك من مستوجب للنار انقذه الله واحتقه من اسير للاوزار فكه الله واطلقه حينئذ يطلع عليهم ارحم الراحمين يباهي بجمعهم اهل السماء يقول يدنو الى رؤوسهم يدنو الله يوم عرفة من اهل عرفة ثم يقول ما اراد هؤلاء ما اراد هؤلاء اعطاهم الله نهاية سؤلهم هذا يوم عرفة اياك ان تضيعه في القيل والقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يباهي ملائكته عشية عرفة في اهل عرفة يقول انظروا الى عبادي جاءوني شعثا غبرا عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا او امه من النار من يوم عرفة اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب ابائنا وامهاتنا انه ليدن ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ماذا اراد هؤلاء ماذا اراد هؤلاء ماذا اراد هؤلاء والحديث في صحيح مسلم عن بلال بن رباح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له غدا تجمع يوم عرفة يا بلال اسكت الناس سكت الناس انصت الناس ثم قال ان الله قد تطول عليكم تكرم وتفضل ان الله تطول عليكم في جمعكم هذا فوهب مسيئكم لمحسنكم واعطى محسنكم ما سال ادفعوا بسم الله الله اكبر ثم تجلس هنا يا محروم وسأل لهم عشية عرفة عند المغرب اسكتوا اسمعوا فلما سكتوا قال فيكم مسيئون وفيكم محسنون والله وهب المسيئين للمحسنين خلاص يلا كل البعض عشان خاطر الناس الكرام الاتقياء المتقين عشان الصالحين المجرمين هنعفى عنهم يلا ادفعوا مغفورا لكم يا رب ارزقنا الوقوف بعرفة نعم تقف يوم عرفة والقلب يلهو ويلهث ان هذا ايها الاخوة ان استشعرنا شيئا فاعظم ما نستشعره ان الله كريم والحمد لله الذي هدانا للاسلام الحمد لله على نعمة الاسلام وكفى بها نعمة. اتقول الحمد لله. ايه والله. اللهم لك الحمد. تم نورك فهديت فلك الحمد. وعظم حلمك فعفوت فلك الحمد. بسطت يدك فاعطيت فلك الحمد. ربنا وجهك اكرم الوجوه. وجاهك اعظم الجاه. وعطيتك افضل العطية واهناها. تطاع ربنا فتشكر. وتعصى فتغفر. تجيب المضطر. وتكشف الضر. وتشفي السقيم. وتغفر الذنب العظيم. وتقبل التوبة. ولا يجزي بآلائك احد. ولا يبلغ مدحتك قول قائل. اي والله لنا حق ان نقول اللهم انت احق من ذكر واحق من عبد واعظم من ابتغي وارأف من ملك واجود من سئ واوسع من اعطى. انت الملك. انت الملك لا شريك لك. والفرد لا ند لك. كل شيء هالك الا وجهك. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد كله. ولك الشكر كله. ولك الملك كله. واليك يرجع الامر كله. لا قابض لما بسطت. ولا باسط لما قبضت. ولا هادي لمن اضللت. ولا مضل لمن هديت. ولا معطي لما منعت. ولا مانع لما اعطيت. لا مقرب لما باعت. ولا مبعد لما قربت. لك الحمد. فاللهم من علينا بتوبة. واهدنا لما تحبه وترضاه. انت الرحمن الرحيم. لا بد من الوقوف بعرفة. جزء من الليل وجزء من النهار. تقف بعرفات النهار. ثم عند المغرب بعد المغرب بنصف ساعة. لابد من جزء من الليل. تفيض من عرفات الى مزدلفة. وهنا تبيت بمزدلفة. وكما ذكرت لكم في اللقاء الماضي ان اكثر الناس ايضا لا يبيتون بمزدلفة للأسف. على طول العربيات بتجيب الناس من عرفات الى منى. وهذا غلط. فان المبيت بمزدلفة واجب. فرق. فيبيت الانسان بمزدلفة. تمشي من عرفة. اذا كنت من الحفاة زي ما قلت اللي بيمشي مالكش دعوة بالبساط. تمشي من عرفات الى مزدلفة. لما تشوف اليافطة الكبيرة بداية مزدلفة بعدها بمئة متر هناك. قبل ما تنام تؤذن وتقيم وتصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا. لا تصلي بينهما ولا بعدهما. صلي المغرب والعشاء وتنام. طبعا اللي قضى يوم عرفة في عبادة لازم غز بينه. اما اللي قضى نايم فيترك السنة. السنة انك تنام. سبحان الله. السنة انك تنام. نومك هنا عبادة. تنام في مزدلفة الى ان يؤذن الصبح. تطلع من مزدلفة مباشرة مع اذان الصبح الى المشعر الحرام. هناك مسجد. تلاقي كده برضو يفصل المشعر الحرام. في مسجد تصلي الصبح وتجلس تذكر الله عند المشعر الحرام. وهنا امر الله بكثرة الذكر. تذكروا الله كذكركم به اباءكم او أشد فكرا. زي ما انت حافظ اسمك واسم ابوك اذكر الله. تظل تشعر لبيك اللهم لبيك. تشعر بها. تهلل لا اله الا الله. تسبح تحمد تستغفر تتوب تدعو. اذكر الله عند المشعر الحرام. واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الطالبين. اجلس عند المسجد الحرام بعد صلاة الصبح حتى تسفر الشمس اسفارا شديدا، ثم اذا افضت من عرفات بت في مزدلفة، جلست في المشعر الحرام، ذكرت الله ذكرا كثيرا، انطلق لتبدأ اعمال يوم العيد بعد الشمس الساعة 8 كده. اعمال يوم العيد، اعمال يوم العيد اربعة، الاول الرمز، والثاني الذبح، والثالث الحلق، والرابع الطواف. هذا هو الترتيب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. تبدأ برسم جمرة العقبة الكبرى. الجمرات ثلاثة، جمرة العقبة الكبرى، وجمرة العقبة الوسطى، وجمرة العقبة الصغرى. الكبرى هي الاقرب لمكة، والصغرى هي الاقرب لمنى. تذهب الى جمرة العقبة الكبرى هناك وترتمها بسبع حصيات. الحصى بعض العلماء يقول الحصيات تاخذها معاك من مزدلفة، وبعضهم يقول من منى، ولا باس في كل هذا. المهم سبع حصيات، اياكم والغلو. الرسول بيحذر من 14 قرن، اياكم الايه؟ والغلو. انما حصى كحصى الخلف قد حبيت الفوز، هو ده الحصى اللي ترمي بيه. الغلو انك تجيب ايه؟ دبسه. النهارده ما بقتش دبسه، بالجزم والسماسه للاسف من الجهل. كل هذا الامر تعبد محض، تعبد عبودية تامة. بترمي ده ليه؟ لان الله امرك بذات حاجة، بترمي بحاجة مع كل حصاة تقول بسم الله والله اكبر. بعض الناس ايضا من الغلو يجيب الحصى من بالليل ويغسله ويحطه في كيس ويشيله جيبه. لا، هذا ليس من السنة ايضا. اياكم والغلو. سبع حصيات من الارض وتروح. ايه جمرة العقبة؟ عبارة عن عمود زي العمود ده كده، وفي دايرة مبني حواليه دائرة كده، وانت تقف على اي بعد كان وترمي، بشرط ان تضرب في العمود وتسقط في الحوض. اللي ما تجيش في العمود ما تتحسبش. لازم تقعد نفسين يعني قرب. هو لما انت تقرب هتتبطح صحيح من اللي وراك كله هيدي في دماغك، لكن لا قرب ماشي على قدر ما شئت، على قدر ما تستطيع وارجم. ولكن حين ترجم جمرة العقبة معنى عظيم. اصل السنة فيه ان ابليس اتى ابراهيم عليه السلام فوسوس له، فحمل حصيات من الارض ورجمه بها. فبيرجم مين؟ ابليس. فانت كانك ترجم ابليس. تذكرت امس وانا اقرا هذا الكلام حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجلب احدكم امرأته جلب العبد ثم ياتي ليضاجعها من اخر النهار. فهمين الحديث؟ يعني ما يجيش يضرب مراته والاخر يريد ان يعني يقضي شهوته، فتبقى ابليس ضرب بالطول. وبعدين تيجي تسمع كلامه بعد كده اهو ده عيب ولا لا؟ فلتستشعر هذا المعنى، انك انت واقف بتعمل فيه ايه؟ بتضرب بالطول بسم الله والله اكبر. ثم استشعر وانت ترمي ابليس الذي وسوس لك فسود قلبك. بسم الله والله اكبر. ارمي الكبر، ارمي الحق. بسم الله والله اكبر. ارمي حب الدنيا. بسم الله والله اكبر. ارمي الانانية. بسم الله والله اكبر.
ارمي شهوة الكذب، شهوة الغيبة، شهوة النميمة، شهوة التعالي عن الناس، ارمي مع كل حصاة، ارمي سواد قلبك، ارمي شهواتك، ارمي دنياك، ارمي ارمي كل شيء حتى لا يبقى في قلبك الا حب الله، فتعود طاهر القلب. رجمت جمرة العقبة بالسبع حصيات، تعود تنزل فتأتي بخروف اذا كنت متمتعا او قارنا، اما المفلس فليس عليه هدي، فتذبحه تأكل منه وتتصدق على الفقراء. تذبح فين؟ في المنحر ماشي، في الميناء، في اي مكان ماشي، في مكة ماشي. تدفع فلوس هناك الرجحي لا بأس في ذلك، يأخذوا لحوم الأضاحي يودوها للفقراء في البوسنة وفي الهرسة في الصومال في مصر في كل أماكن الفقراء، يودوا لهم لحوم الأضاحي دي، وهذا جائز كما أفتى العلماء بذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نقل لحوم الهدي أخذ معه من مكة إلى المدينة، رميت نزلت ذبحت تحلق باب الموت وتنزل على مكة تطوف طواف الإفاضة، وهو طواف الفرض على الثلاثة واجب، طوف السبعة أشواط كما وصفنا قبل ذلك، تتحلل ويحل ويحل لك كل شيء. قبل كده بعد الحال تلبس هدومك ولا مشك العادية وتروح تطوف، يعني هنا تحلق تلبس ملابسك ويحل كل لك كل شيء الا الجماع الا النساء، فاذا طفت حل لك ذلك ايضا. المتمتع يطوف ويسعى، المفرد والقارن يطوف فقط، فقد سعى في الاول، يطوف ويسعى بين الصفا والمروة، ويكون بذلك قد تمت اعمال الحج. بقيت الثلاثة ايام، ايام منى، يجب عليه المبيت في منى ورتم الجمرات الثلاثة، يبيت كل ليلة في منى 21 حصواية لمدة 3 ايام، يرجم جمرة العقبة الصغرى بسبع حصيات، جمرة العقبة الوسطى بسبع حصيات، جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات، ثم يجلس يمكث في منى، وان شاء ان يبقى في مكة ويبيت في منى فلا بأس في ذلك، وانما السنة ان يبقى ثلاثة ايام في منى. ونسيت اقول انه في رجمه للجمرات الثلاثة، حين يرجم جمرة العقرة الصغرى يتجه جهة القبلة ويرفع يديه ويدعو طويلا. الوقت جزاك الله خيرا، الوقت في وقت معلوم انه وقت صلاة الظهر اللي هو بنقول عليه وقت الزواج، هذا وقت الرجم، كل يوم يرجم عند الزواج قبل الظهر بثلث ساعة، هذا وقت زوال الشمس الى اخر النهار، ولم يرخص في الرجم بالليل الا للضعفاء والنساء، ويجوز التوكيل ان يوكل احد احدا ليرجم عنه، وان كان القيام بالنسك اولى واخطر، فيرجم بعد صلاة الظهر سبعة حصيات جمرة العقبة الصغرى ويقف ويرفع ايديه ويدعو الله كثيرا، ثم جمرة العقبة الوسطى ويقف يتجه الى الكعبة الى القبلة ويرفع ايديه ويدعو طويلا، ثم يرجم جمرة العقبة الكبرى وينصرف دون دعاء. فهذا هو، ثم يبيت في منى ايام التشريق، يبيت فيها كل ليلة، وإن انصرف بعد اليوم الثاني ولم يبق للثالث فلا إثم عليه، لقول الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. أظن انتهت المناسك، وبقي شيء واحد بعد الثلاثة الأيام، ألا وهو طواف الوداع. إذا أراد فراق مكة يطوف طواف الوداع قبل أن يذهب إلى المدينة أو أن يأتي إلى بلده، وطواف الوداع واجب في معظم المذاهب إلا المرأة الحائض، التي تخشى فوات الرفقة فليس عليها طواف وداع، وإنما ترحل ويكفيها طواف الإفاضة. نكتفي على هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم. إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه النية، وإن لم تسر فلا بأس، ليس هناك علاقة زيارة المدينة بحج البيت. مش شرط، مستحب.